الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة طه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لما دعا موسى ربه سبحانه تبارك وتعالى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا ربه حين أمره أن يتوجه إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فكأنه وجد من نفسه عدم القدرة على ذلك إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا الأمر الحقيقي أن الإنسان لا طاقة له بمخاطبة الظلمة والكفرة والمتكبرين إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى بعون من عنده. فلذلك طلب من ربه هذه المطالب. قال: ربي اشرح لي صدري، يعني صدري بيضيق بسرعة، فأفسح صدري واجعله واسعا فيه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين، ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لما دعا موسى ربه سبحانه تبارك وتعالى قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دعا ربه حين أمره أن يتوجه إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فكأنه وجد من نفسه عدم القدرة على ذلك إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى، وهذا الأمر الحقيقي أن الإنسان لا طاقة له بمخاطبة الظلمة والكفرة والمتكبرين إلا أن يعينه الله سبحانه تبارك وتعالى بعون من عنده. فلذلك طلب من ربه هذه المطالب. قال: ربي اشرح لي صدري، يعني صدري يضيق بسرعة، فأفسح صدري واجعله واسعا فيه وسعه ونوره بالإيمان وبالنبوة. قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وشوف هنا الإيمان يشرح به الله عز وجل الصدر، يفسح به في صدر الإنسان فلا يضيق، والكفر يضيق به الصدر حتى يصير ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإنسان المؤمن يوسع الله عز وجل قلبه وصدره، والكافر يضيق عليه صدره وقلبه. فقال موسى لربه سبحانه: اشرح لي صدري، افسح لي فيه ونوره بنور الإيمان والنبوة، ويسر لي أمري. الأمر أمر صعب إلا أن تيسره لي. وفي الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سكافر يضيق عليه صدره وقلبه. فقال موسى لربه سبحانه: اشرح لي صدري، افسح لي فيه ونوره بنور الإيمان والنبوة، ويسر لي أمري. الأمر أمر صعب إلا أن تيسره لي. وفي الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا، من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، لتيسير الأمر، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فالله ييسر الشيء الذي يبدو صعبا عثرا، فلا سهل إلا ما يسره الله سبحانه. قال وأنت تجعل الحزن الصعب، يعني والحزن عكس السهل، ولهذا ما كان سهل فيه سهولة، وهذا ما كان حزن جبال وعرة، فهنا ربنا سبحانه ييسر الأمر العسير الصعب. قال ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني اجعلني أنطق فأجيد النطق، وكان في لساني لثغة كما ذكرنا في حديث الأمس، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفرعون عرف ذلك من موسى، عرف أنه لسانه فيه ضعف، ولذلك لما جه يدعو فرعون ومن معه قال لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، الذي هو مهين من الإهانة، أنه فرعون كأن موسى خرج من عنده ورجع إليه بعد ذلك كأنه في إهانة، يقول هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ما بيعرفش يتكلم، فكأنه عرف من خلال تربيته لموسى أن لسان موسى فيه ردة كما ذكرنا بالأمس. فموسى دعا ربه سبحانه أحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهمون ما أقول. وموسى طلب من ربه سبحانه أن يجعل له أخاه هارون وزيرا معه ويشركه في النبوة، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي. وفي السورة الأخرى قال هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، هارون أفصح مني أجود في النطق، أفصح مني لسانا يجيد التعبير عني، أنا في عقدة في لساني هو ما عندوش هذا الشيء، فأرسله معي ردئا. والرد اللي هو الظهير، إنسان معي ورائي معاونا لي ردئا يصدقني. وهنا قال هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري، قوي به ظهري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إذا أنت مننت علينا بالنبوة إحنا الاثنين سيكون من ذلك أمر نكثر من الذكر ونكثر من التسبيح والحمد لك، إنك كنت بنا بصيرا أعلم بما نقول وما نفعل وتبصر أحوالنا. قال الله عز وجل متكرما على موسى، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، والسؤل الإنسان طلبه، قال أجبنا كل ما طلبت، كل ما سألت أجبناك فيه، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، والسؤل الطلبة ما يطلبه الإنسان، أجابه الآن فيما طلبه وسأله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وترى هذه المرة الأولى التي يمن عليه، لا لا لا، من الله عز وجل على العباد كثيرة كثيرة، لذلك يذكره ولقد مننا عليك مرة أخرى، وهي مش مرة، دي مرات ومرات من الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ولكن يتكرم بذكر شيء من مننه على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، تفضلنا عليك في مرة قبل ذلك إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وعارفين قصة فرعون وكيف أنه رأى رؤيا وفسرها له للأتباع الذين معه بأنه سيولد غلام من بني إسرائيل ويكون هلاك فرعون على يديه، فلما سمع ذلك استشاط غضبه، فإذا به يأمر بقتل أبناء بني إسرائيل، يأمر بقتل أبناء بني إسرائيل. لما أمر بقتلهم بدأ يقتلون صبيان بني إسرائيل ويتركون البنات للخدمة، يستحيون النساء بمعنى يبقون أو يبقونهن على قيد الحياة، هذا الاستحياء الإبقاء على قيد الحياة من أجل الخدمة عشان يخدمنا بني فرعون وجنوده وقومه وملأه. فظل الأمر على ذلك حتى نصح البعض فرعون إنك لو قتلت هؤلاء جميعهم مين اللي هتسخروا بعد كده في الشغل؟ كان بنو إسرائيل هم الخدام في مصر، كانوا يخدمون فرعون وجنوده وقومه وملأه يخدمون من هنا، فكأنهم قالوا إنه إذا قتلت هؤلاء مين اللي هيبقى للخدمة؟ ففرعون استشار فقالوا له اقتل سنة واستحي سنة أخرى، سنة تقتل فيها وسنة أخرى تترك فيها. فكان في العام الذي يترك فيه ولا يقتل ولد هارون، ولد هارون، هارون كان أكبر من موسى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فولد هارون فلم يقتل. العام الذي يليه أو بعد 3 أعوام في العام الذي يقتل فيه فرعون الصبيان ولد موسى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يري قدرته سبحانه تبارك وتعالى. لا أحد يغالب الله عز وجل في قدرته ولا في قضائه وقدره وحكمته سبحانه تبارك وتعالى. ففي العام الذي يقتل فيه الصبيان ولد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وحصلت هذه القصة ليرينا ربنا سبحانه كيف أنه إذا تكفل بإنسان لم يقدر أحد أبدا أن يضره. ولد موسى عليه الصلاة والسلام، والمفترض أن فرعون مصلت إدايات إن أي حد يولد من الصبيان في هذا العام اقتلوا. فالمرأة ولدت وأخذت غلامها وأوحى الله عز وجل إليها، ألقى في روعها في قلبها هذا الأمر اللي مش ممكن أبدا تعمله وحدها، ابنها الوليد تاخده تحطه جوه تابوت وترميه في النهر ما يكونش أبدا، ولكن أوحى الله عز وجل إليها ذلك وطمأنها. فقال سبحانه تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاء. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه شبعيه عشان خيجوع بعد كده فترة لغاية ما ترجعي له مرة أخرى، أن أرضعيه فإذا خفت عليه. الأصل إذا خفت على شيء أني أحضنه وخليه معايا وبجواري، ولكن هنا العكس في ذلك، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في اليم. إذا خفت عليه، اليم أأمن من صدرك ومن حضنك ومن أن يكون جواري، ولكن هنا العكس في ذلك، إذا خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في اليم. إذا خفت عليه، اليم أأمن من صدرك ومن حضنك ومن أن يكون بجوارك. فالله عز وجل هو الذي يحفظه ويحرسه سبحانه ويسبب الأسباب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان وحي من الله عز وجل إليها عن طريق أنه ألقى فيك عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكان وحي من الله عز وجل إليها عن طريق أنه ألقى في قلبها ذلك أو أرسل إليها من يرى. هنا في الآية: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت، حطيه بداخل التابوت، الصندوق، التابوت صندوق خشبي، أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم. بعد ما حطيه في التابوت اقفل التابوت وحطيه هو كله على بعضه في اليم في النهر، فليلقه بأمر الله سبحانه يسير في النهر لغاية ما يوصل إلى ساحل البحر أو ساحل النهر، فليلقه بأمر الله سبحانه يسير في النهر لغاية ما يوصل إلى ساحل البحر أو ساحل النهر. فليلقه النهر، يلقه هذا اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. وكأن فرعون هنالك بجوار النهر، ويأتي هذا التابوت بجوار قصر فرعون حتى تأخذه امرأة فرعون أو يأخذه جواري لامرأة فرعون، ويذهبن بموسى إلى امرأة فرعون مش عارفين تابوت جواه فيه إيه، كأنهم خافوا يفتحوا التابوت ألا تقول خدتوا اللي فيه، ذهبوا لها بالتابوت مغلق، لعلهم لو وجدوا بداخله الغلام ودوه للذباحين يذبحونه، ولكن تابوت مغلق. والله عز وجل يجعل هؤلاء لا يفتحن التابوت لغاية ما يوصلوا به لامرأة فرعون. تفتح التابوت تجد بداخله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان جميلا عليه الصلاة والسلام، من نظر إليه أحبه، لينظر إليه، فتح التابوت نظرت إليه أحبته حبا شديدا وحملته وذهبت به إلى فرعون، فألقى الله عز وجل المحبة في قلبها وفي قلبه لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ألقيت عليك محبة مني، فإذا بالله عز وجل يجعل كل من ينظر إلى موسى يحبه عليه الصلاة والسلام. فأحبته المرأة وعرضت على فرعون التربية أنها تربيه، فأجاز لها ذلك ولم يذبحه. قال سبحانه: يأخذه عدو لي وعدو له، عدو لله عز وجل وعدو لموسى. والعجب ان يتربى الحبيب لله سبحانه تبارك وتعالى في بيت عدو الله وعدوه هو، أمور الله عز وجل، ما فيش مجال للعقل في التفكير في ذلك. إذا أراد شيئا وقضى شيئا يقول له كن فيكون. الإنسان مهما ينظر إن هذا موسى الوحيد الطفل الصغير إزاي تربى وهو مرمي الآن في النهر، مين حياخده يتفكر إزاي؟ ما فيش مجال للتفكير. تفكير الإنسان إن صندوق في البحر هيهلك هيجي تطلع سمكة تأكله، يجي إنسان يصطاده ياخده الأمر هنا ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يدبر أمر الكون كله سبحانه تبارك وتعالى. فدبر أن يمشي هذا التابوت يسير في اليم لغاية ما يوصل للساحل سليم، ما تألفش وهو بمر في اليم، ما تألفش، وصل لغاية الساحل على هذه الحالة، تأخذه الجواري ما فتحوهوش، لم لعلهم إن فتحوه ذهبوا به إلى فرعون مباشرة، خد لقينا هذا غلام في هذا المكان فيأمر بقتله، ولكن الله يدبر أن التابوت مغلق ويذهبن بالتابوت إلى المرأة، فالمرأة تحب موسى وتذهب به إلى فرعون حتى يعيش ويتربى في هذا البيت. قال الله سبحانه وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس أحبه الله وحببه إلى خلقه، أحبه الله وحببه إلى خلقه. قال قتادة كانت في عيني موسى ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وما قالش ألقيت عليك محبة، محبة تبقى محبة عادية زي ما بيحب الإنسان طفل صغير يراه يقوم يحبه ويتحنن عليه، لكن مش مستعد يربيه، يا دوبك انه بيتفرج عليه يضحك معاه كده وخلاص، ادي محبه. ولكن محبه مني يبقى تليق بذات الله سبحانه وتبارك وتعالى ان يلقي عليه محبه تحبب فيه الخلق حتى عدو الله وعدو موسى على نبينا عليه الصلاه والسلام. قال ولتصنع على عيني، تصنع على عيني كأن تجعل في هذا البيت وتنشا وتشب وتكبر وتتعلم، وأنا الذي أراعيك، أنت في بيت عدوك وفي بيت عدوي، أنا الذي أراعيك. تصنع على عيني أي تربى وتغذى وتنشأ على مرأى مني، ولتصنع على عيني لقراءة الجمهور وقراءة أبي جعفر، ولتصنع على عيني كأنه بفعل بلام الأمر فيها، يعني أوحيت بذلك أن يكون الأمر، فلتصنع على عيني يعني على النحو الذي أريده، يريده الله يراعيه ويراقبه سبحانه ويدافع عنه سبحانه تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني إذ تمشي، يعني على النحو الذي أريده، يريده الله يراعيه ويراقبه سبحانه ويدافع عنه سبحانه تبارك وتعالى. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. أخذ فرعون هذا الغلام وتربى في بيته، طيب مين يرضعه، مين يرضعه؟ وربنا كان وعد أم موسى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، اطمأن قلبها بوعد الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن مجرد ما مشى موسى من عندها، مشى التابوت وسار، أصبح فؤاد أم موسى خالية، خالية، ما فيش في تفكير، ما فيش أي هم من هموم الدنيا يشغلها إلا موسى فقط. هنا الإنسان المصاب الحزين تقول قلبه مشغول وقلبه خالي، خالي عن إيه؟ عن كل شيء إلا الهم الذي هو فيه. فهنا نقول في المهموم إنه مشغول القلب أو خالي القلب. خالي القلب يبقى ما بيفكرش في أي حاجة تانية، لا عمله لا أكله لا شربه، لا مش بيفكرش إلا في المصيبة اللي هي فيها. فأم موسى أصبح فؤادها خاليا مشغول بموسى فقط دون أي شيء آخر، إن كادت لا تتكلم بهذا الشيء، تكادت تفضي وتقول ده ابني ده ابني، تروح تجيبه من عند هؤلاء، ولكن الله عز وجل ثبتها. قال سبحانه تبارك وتعالى هنا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. مشت أخت موسى وهي كبيرة تبحث بأمر من أمها، اذهبي ابحثي عن أخيك، تذهب تدور على أخيها لغاية ما تعرف أنه وصل لبيت فرعون، تقوم تعمل حيلة حتى تصل إليه، فإذا بها تصل إلى آل فرعون وهم بيبحثوا عن مراضع، وموسى يرفض أي مرضعة تأتيه لغاية ما جاءت أخته فركن إليها وقالت هل أدلكم على من يرضع هذا الغلام، فألها هاتي، فجاءت بهذه بأم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه فرجعناك إلى أمك، قالت هل أدلكم على من يكفره، يعني يتكفل برضاعه على من يكفره، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، لغاية ما جاءت أخته فركن إليها وقالت هل أدلكم على من يرضع هذا الغلام، فألها هاتي، فجاءت بهذه بأم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه فرجعناك إلى أمك، قالت هل أدلكم على من يكفره، يعني يتكفل برضاعه على من يكفره، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فرجع موسى إلى أمه، رجع إلى أمه، قالوا إن هو اللي رجع إلى أمه، مش هي اللي رجعت إليه هنالك، رجع كأن المرأة لما ذهبت إليه هي أم موسى فقالت لهم أنا أرضعه، وبعدين لما أخذ ثديها فرحوا بذلك، وكأنها لما وجدت أنهم فرحانين بيها فبدت تزود شوي أنه لا مش حقدر ورايا خدمة وعندي عيال وعندي كذا، أخذه عندي أرضعه هنالك، فرجعناك إلى أمك، رجع إلى بيته ليرتضع هنالك، فرجعناك، مش هو ده وعد الله عز وجل، إن رادوه إليك، رجع لك تاني، فرجع إليها إلى أمه لترضعه وليتربى في فترة الرضاعة عندها لغاية ما كبر ونشأ في بيت آل فرعون طفلا وشابا، بعد ذلك حدث ما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى هنا، قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، تقر من القرار الثبوت، والقرار القر أيضا البرد، تقر عينها، الإنسان الفرحان لعله يبكي من شدة الفرح، ولكن دموع الفرح بتبقى دموع باردة، دموع باردة، بخلاف الحزين، الحزين دمعة الحزين حارة شديدة، عينه محمرة، الإنسان الفرحان بيبكي من الفرح عينه بيضة زي ما هي ما بتحمرش، لكن الإنسان الحزين تحمر عينه من البكاء ومن شدة الحزن، كي تقر عينها حتى تفرح وتقر عينها وتطمئن بمجيئك إليها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا، أهو مننا عليك، أدي مرة كمان مننا عليك، حين قتلت القبطي من أهل مصر قتلته وتبت إلى الله عز وجل، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فهنا ربنا يذكره وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، نجيناك من الغم، ما تفضحتش هنا، وفي الآخرة لن نجزيك على ذلك، لما تبت إلينا تبنى عليك في ذلك، نجيناك من الغم، آمناك من الخوف والقتل، أمناك من أن تقتل ومن أن تخاف ومن أن تحبس، فالأمر الدار أو محدش عرف من الذي قتل هذا الإنسان، قال وفتناك فتونة، وفتناك فتونة، كأن الفتنة هنا بمعنى الاختبار، اختبرناك حتى صلحت للرسالة، صلح للرسالة، كأن الله سبحانه وتعالى جعل له الاختبارات، اختبار وراء اختبار لغاية ما وصل أنه يصير رسولا لرب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، وفتناك فتونة، وقيل معناها ابتليناك ابتلاءات أو أخلصناك إخلاصا، خلصناك من أعدائك واصطفيناك اصطفاء، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، لبثت سنين، خرج من مصر، وكان سبب الخروج أنه قتل القبطي، قتل في أول يوم وجد رجلين يقتتلان، وكان بنو إسرائيل يرون من موسى تعاطفا شديدا معهم، وأم موسى هي منهم من بني إسرائيل، هم يرون أن واحدة منهم من بني إسرائيل أرضعت بأمه في الرضاعة، والحقيقة الأمر هي أمه الحقيقية، فكان موسى عليه الصلاة والسلام يعرف هذه أمه الحقيقية ويعرف أنهم بني إسرائيل، فيقوم بأمر بني إسرائيل، ما كانش حد من قوم فرعون يجرؤ أن يؤذي بني إسرائيل مع وجود موسى نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ده من بني إسرائيل وده من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، ضربه فقضى عليه. هذه مرة فأصبح خائفا يترقب على نبينا عليه الصلاة والسلام. اليوم الثاني وهو خايف ألا يعرف، ألا فرعون يعرف أنه قتل واحد من قوم فرعون. إذا الذي استنصره بالأمس استحلاها بقى، كل يوم عركة وموسى ينصره، إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين، وموسى عليه الصلاة والسلام كان فيه شدة وحدة، فلما قال ذلك لهذا الرجل أن الإسرائيلي ما تبلدش في لسانه فولة زي ما يقول، موسى امبارح مدافع عنه، النهاردة موسى بيشخط فيه، يقوم يقول للموسى إيه، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فضحوا بقى. بالأمس ما كانش حد عارف مين اللي قتل هذا، اليوم هذا الإسرائيلي يقول لموسى وقد ظن أن موسى حيضربه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سمع هذا ورجع إلى فرعون فأخبره، يقول لموسى وقد ظن أن موسى حيضربه، قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ سمع هذا ورجع إلى فرعون فأخبره إن قتيل الأمس اللي قتله موسى. طيب هاتوا موسى. فإذا به يأتي رجل من أقصى المدينة لموسى يسعى ويقول يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، الحق دول هم حيقتلونك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، خرج من مصر وتوجه إلى مدينة من بلاد الشام، توجه وسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يهديه سواء السبيل. ورد ماء مدين، وكما ذكرنا بالأمس وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وسأل ربه سبحانه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني خيرك علي نازل كثير ولكن أنا الآن محتاج إلي، إني فقير ما عنديش حاجة الآن. فجاءته حالا إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا الخير ما يضيعش أبدا، وربنا يرينا. هو موسى عليه الصلاة والسلام لما يسقي الغنم ما قال لهم هاتوا الأجرة، ما قالش هاتوا الأجرة، لأن هذه من شريف النفس يطلب أجرة على إيه، بيسقي لهم هم ضعاف ومحتاجون لسقي الإبل وأبوهم شيخ كبير، سقى لهما موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وتوجه يسأل ربه ما قال لهم شدفعوا لي الأجرة، وهو جائع وهو محتاج وهو فقير، فتوجه إلى ربه سبحانه وقال إني لم، وهذا الأدب بقى في الدعاء، الأدب في الدعاء، ما قالش يا ربي ما اديتنيش حاجة ولكن أنزلت إلي خير كثير وأنا محتاج إلى هذا الخير الآن، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الجواب حالا جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، وفيه إن متربين تربية جيدة جميلة في غاية من الأدب وعليه فيها الحياء، جاءت تمشي على استحياء لتقول له بصوت خفيض إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يتوجه إلى أبيها ويقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مكث عنده مهر الزوجة 10 سنوات في الشغل عند هذا الرجل يرعى له الغنم، وهذه أرادها الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتمرن موسى على تربية الناس. طيب اتمرن على تربية الغنم، ايش معنى الغنم؟ مش إبل ليه؟ مش بقر ليه؟ كأن أصحاب الإبل وأصحاب البقر فيهم غرور، فيهم نفور، فيهم كبر، لما يلاقي الإبل قدامه فرشة ومالية الدنيا يقوم يستكبر، يحس إنه عالي، يركب فوق الجمل فوق، يبص الناس من فوق وهم الناس تحت. إنما بتاع الغنم هيركب إيه؟ مش هيركب حاجة، هيمشي جنب الغنم، ده هو اللي هيشيل الغنم، هو اللي هيلمها يشيلها شمال ويمين. يبقى هنا كأنه حتى يتعود أن يربي. فالله سبحانه تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا وجعله راعيا للغنم، رعى الغنم، حتى نبينا صلوات الله وسلامه عليه رعى غنما صلوات الله وسلامه عليه. فهنا المقصد منه راعي الغنم فيه حنان وفيه رفق وفيه تؤدة فيه طمأنينة، ما مسكش العصا يفضل يهوش فيها شمال ويمين، الغنم حتنفر. فكأن الله عز وجل يدربه على سياسة الخلق، على التربية أن يربي الخلق إزاي، فهنا التجربة في الأغنام أعد موسى فيها 10 سنوات لغاية ما صلح أن يكون رسولا، فما بعث الله رسولا إلا في هذا السن سن 40، فمكث لغاية هذا السن، فأوحى الله عز وجل إليه بعد ذلك بما ذكرنا. قال الله سبحانه: فلبثت سنين 10 سنوات في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، جئت على قدر يا موسى، على قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وموسى مش مرتب حاجة، ان خلصوا 10 سنوات على الفترة اللي حيبلغ فيها موسى 40 سنة حتى يبعثه الله سبحانه وتبارك وتعالى رسولا الى قومه. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، ربيتك وأدبتك وحرستك حتى تكون خالصا لي، تكون نبيا، تكون رسولا لي، أحبك وأكلمك وأوحي إلي، اصطنعتك لنفسي. الاصطناع قالوا الخلقة، أو أخذ من الصنعة، أو بمعنى قويتك وعلمتك وربيتك وأدبتك وعلمتك لتبلغ أمري ونهي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. أداب الأمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الآن أنت مرسل، اذهب، اذهب الآن، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. في الأول قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فموسى كأنه لم يتحمل وحده، قال هارون أخي أشدد به أزري. طيب الآن الأمر لكما أنتما الاثنان، اذهب بهذه الآيات، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تنيا لا تتوانيا، التواني في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الفتور، الفتور، ما تكسلش، ما تكسلش أنت وأخوك، اذهب ولا تضعف في أمر الرسالة ولا تفتر، اذهب بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الأمر اذهب أنتم الاثنان إلى فرعون إنه طغى، إن كأن هنا بمعنى لام التعليل، لأنه طغى، فقد طغى فرعون وجاوز حده وادعى أنه رب وضحك على الناس وخدعهم فاستخفهم فأطاعوه. اذهب إلى فرعون هذا الجبار، قولوا له إيه؟ قولوا له تعالى يا كافر أسلم، هنا شوف الخطاب، فقول له قولا لينا، لينا اللين يعطي عليه الله عز وجل ما لا يعطي على العنف والشدة. فأمر موسى أن يتوجه إلى هذا الذي دعا الربوبية مع الرب سبحانه تبارك وتعالى، فقال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء من الكلام من المعاملة إلا زين هذا الكلام وهذه المعاملة، وما نزع الرفق منها إلا وشانها، قبحها، جعل صورتها قبيحة. فالرفق عظيم جدا. وفي الحديث إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو على الشدة، يعطي من الأجر والثواب. كأنك إذا أردت تغيير منكرا من المنكرات فأنت بالرفق إن غيرته تأخذ عليه أجرا عظيما، بالعنف إن غيرته تأخذ عليه أجرا أقل. كأن الرفق تؤجر عليه طالما النتيجة واحدة، يبقى الرفق في النتيجة تأخذ عليه الأجر الأعظم من الشدة والعنف. فقال له مقول له قولا لينا، سنها سنة للخلق ليدعو إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر. لعل هنا لعل في ظن مين؟ في ظن موسى وظن هارون، أما عند الله لا، هو عارف أنه حيموت هذا كافر، معلوم عند الله أن فرعون كافر ولن يؤمن، ولكن لو قال هذا فرعون كافر وسيموت كافرة، طيب حيقولون روح له ليه؟ إيه اللي حيخلينا ندعوه ليه طالما أنه هو كافر وسيظل على كفره؟ فلذلك قال لعله في ظنكما أنتما، لعله يمكن يتوب إلى الله عز وجل عندكم، أما عند الله فقد علم أنه لن يؤمن ولن يتوب. لعله يتذكر أو يخشى. قول له القول اللين، القول اللين معناه أنه خاطب فرعون بكلام طيب، يخاطبه ما يقولوش يا كافر، قالوا قال يخاطبه باللقب بتاعه بالمنصب اللي هو فيه، فرعون له اسم من الأسماء، لكن المنصب بتاعه ملك، كأن كلمة فرعون تساوي ملك، فهنا في مصر يلقب الملك عليها بالفرعون، الفرعون. إذا كان في الروم هيبقى قيصر، قيصر الروم. إذا كان في الحبشة هيبقى اللقب بتاعه النجاشي. إذا كان في 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 الفرس هيبقى كسرى. يبقى دي ألقاب تعظيم الملوك، ألقاب تعظيم الملوك. يبقى تأتي إلى هذا الرجل وقل له يا فرعون آمن، خاطبه باللقب بتاعه لعله يسمع منك الذي تقوله له. هنا هل يجوز مخاطبة الكافر بلفظ يعني فيه نوع من الاحترام في الكلام له؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقال للكافر يا سيد، أو يقال للمنافق يا سيد، كان هنا السيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فعلى ذلك ما ينبغيش أن يخاطب بذلك الإنسان المنافق أو الكافر. لكن يجوز أن يلقب بالوصف اللي هو فيه أو يكنى، فيقال يا أبا فلان مثلا، يقال له ذلك لا مانع، سواء رجي إسلامه أو لم يرجى إسلامه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب عبد الله بن أبي بن سلول فقال يا أبا حباب، قال أبو حباب لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا، فلما وصل عنده إذا بهذا الرجل يخمر وجهه، منافق منافق، يخمر وجهه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إليك عنا أيها الرجل، إليك عنا أيها الرجل، من أراد أن يسمع منك فليأتك، فلا تترب علينا بحمارك أو رائحة حمارك. فواحد من المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول وهو رافض يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صار بعد كده لما أسلم عافية دخل في الإسلام لما لقى الكل ده، عبد الله بن أبي بن سلول وهو رافض يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اللي صار بعد كده لما أسلم عافية دخل في الإسلام لما لقى الكل دخل وفي دخل، ولكن هو كان لا يطيق الإسلام ولا يطيق النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله عليه على هذا المنافق وعلى أمثاله من المنافقين. فالغرض أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تؤذينا برائحة حمارك، الحمار دين ترك ولا ريحته بتؤذينا. فرجل من المسلمين الجالسين قال والله لرائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، إنك منافق، لا رائحة حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة. فقام النبي حمار دين ترك ولا ريحته بتؤذينا. فرجل من المسلمين الجالسين قال والله لرائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، إنك منافق، لا رائحة حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحة. فقام الناس اللي هم مع هذا الرجل يدافعون عنه، فحصل اقتتال بينهم بين المسلمين وبين هذا الرجل ومن معه، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف صلوات الله وسلامه عليه. وذهب لسعد بن عبادة، وكان سيد الخزرج اللي منهم هذا الرجل المنافق، الرجل ده خزرجي أصلا، فقال له لسعد بن عبادة ألم تسمع ما يقول أبو حباب، أبو حباب هذا الكافر اللي صار منافقا بعد ذلك، كنيته أبو حباب واسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، أبي أبوه وسلول أمه، وابنه اسمه عبد الله أيضا، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابنه كان مؤمنا رضي الله عنه، أما هذا الرجل فكان كافرا مات على نفاقه لعنة الله عليه. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكاه لسعد بن عبادة قال ألم تسمع ما يقول أبو حباب، فكناه، ذكره بكنيته، ولم يقل ألم تسمع ما قال عبد الله بن أبي بن سلول، كأنه في التأليف على الإسلام، إن الكلام الطيب لعل هذا يتألف، إذا لم يرجى من هذا الرجل الإسلام على الأقل إنه من قومه يمكن حد يسلم منهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألف بمثل ذلك. وفي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية، صفوان بن أمية وكان لما فتحت مكة هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمنه النبي صلى الله وسلامه عليه، فذهب إليه واهب ابن عمير برداء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنك، يقول لك ارجع اقدم تعال ولك أمان شهرين. فرح للنبي صلى الله عليه وسلم، والرجل وهو راكب على دابته رفض ينزل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يزعم عمير أو يزعم واهب ابن عمير بأنك أمنتني وجعلت لي أني أسمع عن الإسلام يعني، وإلا تركتني شهرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب، انزل أبا وهب، كان راكب على الدابة بتاعته، قال له انزل أبا وهب. فرفض الرجل وقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أربعة أشهر، إنه نسيرك أربعة أشهر، اسمع عن الإسلام فإذا ما كانش إسلامك حنسيبك تمشي أربعة أشهر محدش هيتعرض لك بشيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب، لا ما قالش انزل يا صفوان، صفوان الآن ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المتحكم وفتح مكة قهرا صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان الرجل طمعا في إسلامه. ده اللي بنذكره من ضمن القول اللين اللي قد يقال للكافر طمعا في إسلام الإنسان أو تأليفا لقلوب المؤمنين. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ذا الخوف الجبلي الطبيعي إن موجود في قلب كل إنسان، خوف إنسان بيخاف من شيء بسيط، إنسان تاني بيخاف من شيء كبير، جعل الله عز وجل في قلب كل إنسان ما يخيف يجعله يخاف. فإذا الإنسان خاف من الله عز وجل أمنه من غيره، فإذا خاف في الدنيا أمنه في الآخرة، إذا أمن في الدنيا خوفه يوم القيامة. الخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى، يخاف المؤمن من الله، وقد يخاف من أعدائه زي ما خاف موسى وخاف المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. فالخوف يكون في قلب الإنسان، ما فيش إنسان إنه ما يدخلوش في قلبه خوف أبدا، لا، كل إنسان يجعل الله عز وجل في خوف في قلبه قدرا من الخوف. فهنا خاف موسى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال هو وأخوه ربنا إننا نخاف أن يفرط، والإفراط الإسراع، لأنه خافوا لسه ما يلحقوش يكلموا فرعون راح ضربهم بالسيف. آتي الاثنين إن إحنا خايفين لا يتعجل علينا قبل ما ندعوه إلى الله عز وجل، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، والطغيان مجاوزة الحد يسجننا ولا يعمل فينا شيء. فطمأنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما. فإذا كان الله عز وجل مع أحد من خلقه من يقدر أن يكيد له؟ مهما فعل فرعون ومن معه لا يقدرون على شيء. قال الله عز وجل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ثم أمرهما بما سنذكر في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.